السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحباب الكرام، مع أصل جديد من أصول المتاعة من أصول الاعتقاد التي ذكرها وأصلها الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرائعة المتاعة أصول السنة، وهذا الأصل متعلق بالقبر، فقال رحمه الله رحمة واسعة: وأن هذه الأمة أيها الإيمان، قال والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله سبحانه وتعالى وكيف أراد وكيف أراد، والإيمان به والتصديق. هذا الأصل الذي يذكره الإمام أحمد رحمه الله هو قضية من أهم وأخطر القضايا العقدية التي كانت في القديم وفي الحديث. فالمدرسة اللي دائما بسميها مدرسة اللا عقلانية، مش المدرسة العقلية، تنكر كثير من الأمور المتعلقة بالغيب، ومن أعظم الأمور التي أنكرتها هو هذا الأصل الذي يتعلق بعذاب القبر أو نعيم القبر. فهم ينكرون هذا، أنكره المعتزلة في القديم، وأنكره أيضا العلمانيين في زماننا هذا. وأظن كلكم شفتوا على شاشات التلفاز من وقت لآخر من يخرج فينكر ما يتعلق بأمور القبر، ما يتعلق بأمور القبر. الإمام أحمد له نظائر لهذا الكلام كثيرة. قيل لأحمد: وعذاب القبر ومنكر ونكير. قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد: نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، من أنكر واحدة من هذا فهو جهمي. وقال أحمد: عذاب القبر حق، ما ينكره إلا ضال مضل. وقال أحمد: عذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده من الجنة والنار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور. نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات. هذا الأمر إخواننا وأخواتنا من الأمور المهمة جدا اللي ينبغي علينا أن نؤصل له من الكتاب والسنة. ودايما لاحظوا أن إذا كان الأصل عليه لغط كثير من العلمانيين أو من هؤلاء الذين يطعنون في السنة، فلابد أن نحكم هذا الأصل من الكتاب والسنة. الآيات والأدلة التي تثبت عذاب القبر في القرآن والسنة كثيرة جدا، منها أولا قول الله سبحانه وتعالى، وهذا من أظهر الأدلة على ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم الملائكة تقول لهذا الذي ظلم نفسه في الدنيا، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذه الآية بوب البخاري رحمه الله عليها بابا، فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وصدر هذا الباب بهذه الآية، لأن هذه الآية من أوضح الآيات على ما يتعلق بالقبر من عذاب أو نعيم. لأن الملائكة تقول هؤلاء: اليوم تجزون عذاب الهون، أي يوم أن تخرج أرواحكم من أجسادكم وتوضعون في قبوركم. وهذا دليل واضح طبعا على ما يتعلق بالقبر. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال عذاب النار. وقال الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسيره: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، أحدهما في الدنيا والأخرى في القبر. قال ابن عباس: سنعذبهم مرتين، العذاب الثاني في القبر. قال مجاهد: مر في الدنيا ومر بعذاب القبر. وبمثل هذا القول قال الحسن وابن جريج، وقال الطبري رحمه الله: والأغلب أن إحدى المرتين إنما يكون في القبر، وهذا هو قول أغلب المفسرين. كذلك أيضا من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على ما يتعلق بعذاب القبر، قال ربنا تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. يبقى إذن هذا العرض على النار والعذاب في النار إنما هو في هذه المرحلة من مراحل الدنيا. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية واضحة جدا 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 في هذا الشأن. قال القرطبي رحمه الله: والجمهور على أن هذا العرض إنما يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. من الأدلة الواضحة جدا فيما يتعلق بعذاب القبر قول الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر. هذا التثبيت إنما يكون في القبر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأدلة الواضحة على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر قول الله عز وجل في شأن قوم نوح: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الدليل هنا على عذاب القبر. الإمام الرازي رحمه الله ويفسر هذه الآية قال: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله النار يعرضون، بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول أن الفاء في قوله فأدخلوا تدل على أنه حصلت لهم الإدخال، ده حصل لهم عقيب الإغراق مباشرة، لأن الفاء تدل على السرعة، الترتيب والسرعة. أغرقوا فأدخلوا، غرقوا بسرعة دخلوا نار، الإغراق مباشرة، لأن الفاء في اللغة تدل على الترتيب والتعقيب السريع. وأما الوجه الثاني فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، قال هذا على سبيل الإخبار عن الماضي. فأدخلوا نارا دي فعل ماضي، أدخلوا نارا فعل ماضي. ربنا لم يقل مما خطيئتهم أغرقوا فسيدخلون نارا، وإنما قال فأدخلوا، وهذا على سبيل الإخبار بالماضي، وهو إنما يصدق على أن ذلك قد وقع لا أنه سيقع يوم القيامة. قال القشيري رحمه الله: وهذا يدل على عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى، الأدلة أيضا دل على عذاب القبر، فسرها النبي عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال روى الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعيشة الضنك عذاب القبر. النبي وضحها كده، المعيشة الضنك عذاب القبر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث فيها كثيرة متواترة، كما قال بذلك ابن القيم لما قال: حديث القبر ومساءلة منكر ونكير كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال السيوطي: باب فتنة القبر وسؤال الملكين، وقد تواترت الأحاديث بهذا. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن أنا خايف أن أنتم تدفنوش أهليكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: كان النبي يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. النبي كان بيعلمنا هذا الدعاء زي ما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال النبي كان ابن عمر يقول: كان النبي يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في البخاري من حديث عائشة أنه أهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: فما رأيته بعد ذلك يصلي صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر ويقول: عذاب القبر حق. بل كان النبي يؤكد على ذلك في خطبه، فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أسماء: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها العبد فضج المسلمون ضجا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يذكرهم بما في القبر من ابتلاءات وفتن، فضج المسلمون بذلك، أي بكوا بكاء شديدا، بكوا بكاء شديدا. لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قضية عذاب القبر ونعيم القبر؟ واحد، هذا من باب تثبيت العقائد في نفوس الناس، هذا من باب تثبيت العقائد في نفوس الناس. اثنين، معرفة الإنسان بوجود عقوبة على ذنب فعله أو مثوبة على فضل فعله، ده بيدفع الإنسان إلى هجر المعاصي وإلى فعل الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله، لا يستر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النبي لما قال لنا إن اللي بيمشي بين الناس بالنميمة للإيقاع بينهم، والذي كان لا يتطهر من النجاسات دائما القيامة بيعذب في القبر، دائما بيعذب في قبره، ده يدفع العبد لإيه؟ إنه يحسن التطهر وأنه لا يمشي بين الناس بالنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه قد أذن بعبد أن يضرب في قبره 100 جلدة فلا زال يدعو ويستغيث حتى جعلها الله جلدة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، قبره اتملأ عليه نار، فلما هدأت هذه النار قال أي رب بما ضربتها، أنا الضربة دي عملت بها إيه؟ قال إنك مررت على مظلوم فلم تنصره، أنت في يوم من الأيام في مظلوم مر عليك وأنت لم تنصره، عشان كده أنت بتعذب الآن. طب أنا لما أسمع إن أنا في واحد بيعذب علشان ما نصرش مظلوم، أنا ممكن في يوم من الأيام أظلم إنسان؟ لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الجزئية حتى يبتعد الناس عن مثل هذه الذنوب والمعاصي. ثلاثة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المسألة من المسائل التي بها يرق قلب العبد وتدمع عينه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. تذكر الإنسان لهذا العذاب الدنيوي فيسأل نفسه فيقول: فما بالي بالعذاب الأخروي، لا أنا أكف عن المعصية أحسن، أنا أجتهد في طاعة ربنا أكثر وأكثر. السؤال بيطرحه، بنطرح هذا السؤال، هو سؤال موطن امتحان: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر؟ إيه الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر؟ الأسباب كثيرة جدا جدا جدا، الأسباب كثيرة جدا جدا جدا. منها مثلا النميمة، الغيبة، كما ثبت في هذا الحديث ذكرته أنفا. كذلك أيضا إذاء الناس باللسان، مر النبي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال: الله أكبر، أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. قلنا: في أي شيء يا رسول الله؟ قال: كان يؤذي الناس باللسانه، كان يؤذي الناس باللسانه. كذلك أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر من الذنوب التي تجعل الإنسان يعذب في قبره والعياذ بالله، عدم التطهر من البول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوضح أن هناك مثلا الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر بين الناس. كان صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت فيما يرى النائم، أي في شأن عذاب القبر، أن رجلا جالس ورجل قائم بيده على فوق على رأسه بيده كلوب من حديد معاه الشيء اللي هو شبيه بالصمارة كده، عارفين صمارة صيد السمك، الشيء الحديد اللي فيها تحت اللي بيصد به السمك، يضعه في 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 شدقه فيشققه حتى يصل إلى قفاه، وفي أنفه حتى يصل إلى قفاه، وفي عينه حتى يصل إلى قفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. كذلك أيضا من الناس الذين يعذبون في قبورهم الذين هجروا القرآن وينامون عن الصلاة المكتوبة، هاجر القرآن وينامون على الصلاة المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيما يرى النائم رجل مضجع على ظهره، على رأسه رجل معه حجر يضربه بالحجر على رأسه فتنفلق الرأس، الرأس تتكسر ويتدهده الحجر، فيذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس كلما نضجت جلودهم فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. وفي رواية: هذا هو الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا هو الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد لنا هنا على بعض الذنوب اللي بتوصل لعبد لهذه، يوصل لعبد لهذا العذاب. كذلك أيضا إحراض العبد عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، وكما قلت لكم إن النبي فسرها بعذاب القبر. كذلك أيضا الناس اللي بتتعلم العلم ولا تعمل به، دي من الناس اللي بتعذب في قبورها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ كذلك أيضا من الأمور التي يعذب بها الإنسان السرقة، الغلول، أن يسرق الإنسان من الأموال العامة للمسلمين. ولقد ثبت أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يعد له رحله إذ جاءه سهم فقتله، قال الناس هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل رأيته يتقلب في النار الآن، يتقلب في النار في بردة غلها، في بردة غلها. طيب إيه أنواع عذاب القبر؟ إيه أنواع عذاب القبر؟ عذاب القبر يتنوع من إنسان لآخر، بيتنوع من إنسان لآخر، كما رأيتم الآن منهم من تقط شفاههم بمقاريض النار، منهم من يشقق في وجهه، منهم من يضرب على رأسه بحجر، منهم من يضرب بمطرقة من حديد كما صلى الله عليه وسلم قال، ثم يقيد له أعمى أبكم أصم معه في يده مرزبة من حديد يضربه على رأسه بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين، إلا الثقلين. طيب هل عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ عذاب القبر فيه منه نوع دائم، وهذا في شأن الكفار والمنافقين، عفاني الله وإياكم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كل يوم بيعرض عليه هذا الإنسان، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وهناك نوع آخر، نوع آخر من العذاب يكون لمدة ثم ينقطع، وهذا للمؤمنين العصاة، يعذبهم الله عز وجل على قدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه علينا، ما هي الأعمال التي تنجي العبد من عذاب القبر؟ شوفوا النبي إزاي حذرنا من أعمال فيها مظالم للعباد، مظالم للخلق، حذرنا لا ابعدوا عن دي عشان دي سبب لعذاب القبر، وحذرنا برضو من أعمال، من أعمال فيها تقصير فيما بين العبد وبين ربه، كالنوم عن الصلاة وتضييع القرآن، اللي ابعدوا عن ده عشان ده سبب لعذاب القبر. النبي برضو وضح لنا أعمال أخرى نعملها من الطاعات والحسنات والصالحات بها ينجينا الله عز وجل من عذاب القبر. من ذلك طبعا على رأس هذه الأعمال التوحيد، حفظ العبد لتوحيده ودينه وعبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت، قول الثابت هنا هو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. اثنين، العبادات، اكثار العبد من الصلاة والصيام والزكاة وأعمال البر مع الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل رأس تقول الصلاة ما قبل مدخل، الرجل ده كان محافظ على الصلاة، فيؤتى على يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى عن شماله فيقول تقول الزكاة ما قبل مدخل. هذا حل هذا الإنسان محفوظ من عذاب القبر بسبب طاعته وعبادته لربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا الرباط في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات مرابطا في سبيل الله يأمن من فتنة القبر، يأمن من فتنة القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد يغفر للشهيد كل شيء مع أول دفن، قال ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من الفزع الأكبر. كذلك أيضا حفظ وقراءة وتدبر وعمل والعمل بما جاء في سورة الملك، في سورة تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية هي المنجية من عذاب القبر، هي المنجية من عذاب القبر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحث الناس على قراءتها كل ليلة قبل النوم، كل ليلة قبل النوم. عايز أختم بسؤال، هل في القبر حاجة اسمها الثعبان الأقرع؟ بصوا أخوانا، ليس في القبر حاجة اسمها ثعبان أقرع، لم يرد دليل واضح صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حاجة اسمها في القبر ثعبان أقرع. ثعبان الأقرع ما ثبت فيه إلا حديث واحد فقط، إلا حديث واحد فقط، وهو عقوبة مانع الزكاة، وهذا يكون في أرض المحشر يوم القيامة. إذن لا يوجد شيء أصلا اسمه ثعبان قبر في داخل القبر، وإنما هذا خاص بمن منع الزكاة، ويكون هذا في أرض المحشر. ثم بعد ذلك أصل الشيخ لأصل جديد فقال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان والتصديق. هنا الشيخ بيتكلم على أصل جديد من أصول متعلقة بأهل السنة والجماعة والذين آمنوا بها كما ورد في القرآن وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل الشفاعة، وهو مزيد من التفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في الآخرة. هذا الأصل كالعادة أنكره المعتزلة وأنكره كثير من الفرق الضالة، أنكرته الخوارج أيضا لا يؤمنون بها، قالوا إن اللي بيعمل المعصية في جهنم مباشرة، فلا تفضل من الله عز وجل على عباده ولا شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. دعونا تماما من هؤلاء وما يقولون، تعالوا لنؤصل لهذا الأصل من كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشفاعة، وهنا أصل أحب أكد عليه قوي، إياك ثم إياك، إنك إذا أردت أن تتعلم أصل من أصول الاعتقاد أن تذهب إلى آية واحدة لتؤمن بها وحدها، بل لابد أن تجمع الآيات التي وردت في الأصل الواحد ثم من بعد ذلك تخرج بالعقيدة المجملة. ما ضل من ضل في أي مسألة من مسألة الاعتقاد إلا أنه أخذ جانب من الأدلة وترك جانبا آخر. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية تقول أن هناك شفاعة، لا شفاعة يوم القيامة. إلا هيؤمن بالآية دي الوحيدة يقول إن هذه شفاعة منفية، إذن لا شفاعة يوم القيامة كما قال المعتزلة. وما ضل هؤلاء إلا بسبب أنهم أخذوا جانب من النصوص ولم يأخذوا الجانب الآخر. إنما أهل السنة منهج الإنصاف، منهج التوسط، جمعوا الأدلة كلها في كتاب الله عز وجل التي تدل على الشفاعة وأخذوها مجملة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يبقى إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن صنف من الناس وهم الكافرون، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة التي ذكر الله عز وجل وأثبت في كتابه هي شفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يبقى إذن هناك أقوام سيأذن لهم الرحمن بالشفاعة يوم القيامة ورضي له قولا. كذلك أيضا قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مجموع هذه الآيات يدلنا على أصل مهم، أن هناك أقوام لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أن أقوام سيشفعون فيهم ولكن لا تنفعهم هذه الشفاعة، وهم الكافرون الظالمون. كذلك أيضا هناك أقوام ممنوعون من الشفاعة بسبب ما عملوا في الدنيا. وأما الشفاعة المثبتة فهي لا تكون إلا بشرطين: واحد، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. اثنين، رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه لتتم الشفاعة فيه. مسألة الشفاعة من الأمور العقدية اللي تخلينا نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم جدا، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن عقيل، وكان النبي قد نام على حصير فأثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لصاحبكم عند ربكم أعظم من ذلك، ما من نبي إلا وكانت له دعوة، فمنهم من دعاها على قومه كنوح، ومنهم من جعلها في دنيا كسليمان، وأما صاحبكم فادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان أولاده، عنده 7 أولاد، 6 منهم ماتوا في حياته، كان سهل أنه يستخدم هذه الدعوة أن ربنا يبقي هؤلاء الأولاد، ولكن ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا شفاعة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأهين وعذب صلى الله عليه وسلم، كان سهل أنه يدعو الله عز وجل أنه يهلك هؤلاء الذين يعذبوه، ولكن ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وإنني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى ابن ماجة وأحمد والحاكم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. إن نص الأمة تخش الجنة، طب ونص الثاني لا 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 الشفاعة، وكأن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستعم الأمة كلها. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرني، أتاني آثم ربي فخيرني بين أن يدخل ثلثي أمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثلثين الأمة يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين الشفاعة. قلنا يا رسول الله فما اخترت؟ قال اخترت الشفاعة. طب يا رسول الله ثلثين الجنة ثلثين الأمة يخشوا الجنة، النبي شايل هم الثلث الأخير، ما هو ده هيعذب في النار. فالنبي يقول لا، أنا عايز شفاعتي تكون لكل الأمة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان حريص على أمته صلى الله عليه وسلم. إيه أنواع الشفاعات؟ الشفاعات يوم القيامة كثيرة ومتعددة، منها أولا الشفاعة العظمى وهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون لكل الخلق يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس ويكاد الناس أن يهلكوا في هذا اليوم، فيقول الناس لبعضهم ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما حل بنا، انظروا من يشفع لنا عند ربنا، فيتوجهون إلى آدم فيذكر ذنبه وخطيئته ويقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري، ويذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندها يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت عرش الرحمن. قال ويستفتح ربي عز وجل عليه بمحامد لم يفتحها على أحد من قبل، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه للناس مسلمهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم، ليفصل الله سبحانه وتعالى بين الناس، ليخرجهم من هذه الأهوال في أرض المحشر إلى الحساب. الشفاعة الثانية، ودي نسميها الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى. اثنين، النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. من وقع في كبيرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة بين هذا الله سبحانه وتعالى، عذب وحوصر وضرب وأهين وانتهك عرضه بالضرب والإهانة والوقيعة في هذا العرض، مع ذلك صبر واحتسب عشان تكون شفاعته لمن كان من أهل الكبائر في الدنيا، تكون هذه الشفاعة في الآخرة. كذلك أيضا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الطاعة والإيمان بأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطاني ربي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وفي رواية فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 1000 70,000، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل واحد 70,000. كذلك أيضا من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار لمعاص وقعوا فيها في الدنيا، فيشفع النبي فيهم ليخرجوا من النار إلى الجنة. قال أنس يخرج النبي صلى الله يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج ناسا من النار يوم القيامة فيدخلهم الجنة، أي بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب الذي كان يحميه ويحوطه ويدفع عنه، يقول العباس يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم شفعت له عند الله فهو في ضحضاح من نار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. كذلك أيضا من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لاستفتاح أبواب الجنة للناس. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، أول واحد يستفتح باب الجنة للمؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى كده إن الشفاعة بمعناها ده خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بس؟ لا، في شفاعة أخرى منها شفاعة المؤمنون بعضهم، شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. وده يخلنا والله عهد، والله لا يقال على سبيل التواضع، بل هذه الحقيقة هذه الحقيقة. بالله عليكم لو رأيتموني في النار يوم القيامة اشفعوا لي عند ربكم، اشفعوا لي عند ربكم. في حديث أبي سعيد الخدري الطويل إن في ناس من أهل الجنة دخلت الجنة وناس دخلت النار، فيقول أهل الجنة: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا هم في النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا النار فأخرجوا من في النار من كان في قلبي مثقال درهم من إيمان أو دينار من إيمان. في يوم من الأيام كان بيصلوا معنا في المسجد، بيصوموا معنا، بيعملوا أعمال خير معنا، رجلهم زلت في معاصي وقعوا في النار. يوم القيامة المؤمنين يقولوا: يا رب احنا لا يطيب لنا العيش في الجنة وإخواننا اللي كانوا معنا في النار. فيشفع المؤمنون. كذلك أيضا هناك شفاعة للملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. كذلك أيضا من الشفعاء الشهداء، يشفع الشهيد في 72 رجلا من عائلته. كذلك أيضا من الشفعاء يوم القيامة أبناء المؤمنين الذين ماتوا في الصغر، فإنهم يشفعون في آبائهم يوم القيامة، يشفعون في آبائهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له 3 ابن الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. ففي عندنا مؤمنون بيشفعوا البعض، في عندنا ملائكة بتشفع للمؤمنين، في عندنا أطفال المؤمنين اللي ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. كذلك أيضا من الشفعاء يوم القيامة عملك الصالح، ربط النبي العقيدة النظرية بالعقيدة العملية. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. العمل أيضا يأتي شفيع للعبد يوم القيامة. طيب شيخنا، عايزين نعرف دلوقتي ما هي الأعمال التي تؤهل الإنسان لأن ينال شفاعة النبي يوم القيامة. في عندنا أعمال نركز عليها شوية دي تؤهلنا للشفاعة يوم القيامة، وده موطن سؤال بإذن الله في الامتحان. ما هي الأعمال التي تؤهل الإنسان لكي ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أول عمل التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. 2، سكن المدينة والموت فيها لمن استطاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله وموتا في بلد حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، فإنني أشفع لمن يموت بها. كذلك أيضا ترديد الأذكار بعد الآذان. قال صلى الله عليه وسلم: قال حين يسمع الآذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. كذلك أيضا تكثير سواد المسلمين عند وجود الجنائز يكون بذلك أيضا سبب لنيل العبد للشفاعة العامة، هي شفاعة المؤمنين لهذا الإنسان، شفاعة المؤمنين لهذا الإنسان. وبهذا إخواني وأخواتي نكون قد انتهينا أيضا من هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله حين قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمة، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com